فهذا ليس من الأخلاقيات، هذا من الظلم، هذا من الظلم، لأن المقرض بالربا مثل البنك مثل المنشار، طالع واكل نازل واكل. هذه المؤسسات الكبيرة المدرجة في البورصة التي تعمل بالربا لا تنتج بصلة، يعني هذه المهن شحال تدخل له 10,000 20,000 درهم في الشهر، وكيشوف هذيك المهنة اللي هي 100 مليون في العام 200 مليون في العام 300 مليون في العام، تقول لك طيب أنا عندي المؤهلات، عندي 19 20 كل شيء، أنا نختار اللي بغيت، شنو غيختار؟ هذيك المهنة هذيك. وكيقول لك لا يعذر احد بجهل القانون، وحتى المحترف راه ما كيعرفش القانون، ولا تعذر بجهل القانون، والقانون لا يحمي المغفلين، في حين احنا في الاقتصاد الاسلامي عندنا الاخلاقيات، عندنا الشريعه تحمي المغفلين. تصور دابا هذه العداوه الخاصه البسيطه جعلت العالم كله طاح في ازمه ماليه كبرى كبرى، يعني المجتمع المثالي بالنسبه للمنظومات الربويه هي كل شيء خدام وكل شيء كيستهلك وكل شيء عنده 30 سنه ديال المديونيه. نحن نبيع للناس الحلم، on vend du rêve. هكا العيالات سورتو on vend aux femmes du rêve. هذه مره كتقولها يعني ما عندهاش مشكل، هي المهم خاصها تبيع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اولا اشكر الطلبه والمدرسه العليا للعلوم التطبيقيه ونادي المسجد للدعوه وكذلك الاساتذه واللجنه المنظمه لهذه الدعوه يعني للتحدث حول هذا الموضوع المتعلق بالأخلاقيات الاقتصادية في الاقتصاد الإسلامي وإدارة الأموال. حقيقة أريد أن أباشر هذا الموضوع من زاوية هي الزاوية التي افتتح بها الأستاذ عبد الكريم الندوة، وهي زاوية آيات الربا. لماذا؟ لأنه بالاستقراء يتبين للمدقق أو المتتبع للشؤون الاقتصادية أن انحرافات كثيرة وإشكاليات عظيمة في مجتمعنا لها أصل مشترك، وهذا الأصل المشترك لا يظهر من الوهلة الأولى. فالفوائد الربوية هي عموما تخلق مصائب اقتصادية وتخلق مصائب اجتماعية، لذلك أنا أسميتها يعني أم المصائب، وسنرى لماذا. لأسباب كثيرة ربما نرتبها، نبدأ بالإشكاليات الاقتصادية المتعلقة بالربا. لأن عموما الإنسان في المجتمع ديالنا الفوائد الربوية يعني أقصى ما يتصوره هو يعني نشري الدار ولا ما نشريش بالفائدة الربوية، ما نشريش نبعد من الربا، انتهت العلاقة مع الربا، هذا هو، هذا الذي يظهر. لكن الآن بغيت أنا معكم ننقب ونبحث في الأعماق، أعماق هذه العلاقة بين المجتمع والاقتصاد والفائدة الربوية. أول شيء يجب أن نعي أن الفوائد الربوية هي كائن هجين واستثنائي في الاقتصاد، هو نوع من ما يسميه الآخرون يعني لا ماشين انفيرنال، واحد الآلة إذا انطلقت لا تتوقف. وفيه شنو اللي فيه مخالف الاقتصاد كله؟ هو أنه يعني ليست فيه مخاطرة، فهي معاملة لا مثيل لها في الاقتصاد، إذ في الاقتصاد جميع المعاملات جميع الاستثمارات وجميع التجارات فيهم نسبة من المخاطرة، قد تكون بسيطة مثل العقار والكذا والكذا، قد تكون عالية مثل إنشاء المقاولات عالية القيمة المضافة الستارت أبس إلى غير ذلك. فهذا الشيء هذا جعل يعني الحكماء أولا الأديان ثم كذلك الحكماء، فإذا بحثت في الأديان تجد الفوائد الربوية ممنوعة في الأديان، الكتب السماوية أو الكتب التي تنتسب إلى كونها كتب سماوية، كذلك هي ممنوعة في القرآن، وقد أخبرنا القرآن عن قوم عن اليهود وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. فكذلك تجد مثلا مفكرين مثل أرسطو يقول لك أن من جميع أنواع الكسب يعني أبشعها الربا الفائدة. قد يقول قائل هناك فرق بين الفائدة والربا. لا، ليس هناك فرق. هذا الفرق أحدث في القرن 19 لما أرادوا مأسسة الربا وجعلها يعني شيء عادي بعد الصراع الذي كان بين الكنيسة من جهة والملوك والتجار من جهة أخرى. لكن إذا رجعتم إلى لو ديكسيونير دو ليتري مثلا في القرن 13 أظن، usure égale toute espèce d'intérêt que produit l'argent. بكل بساطة. والآيات التي تليت فيها توضيح هذا. فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. بسيطة، العملية بسيطة، لا تحتاج لا تفسير ولا علماء ولا كذا ولا كذا. قضية الربا قضية فطرية. لكن يقع في بعض المجتمعات أن تغير الفطرة. فيستحسن الإنسان، يستحسن الإنسان ما هو يعني تستبشعه الفطرة. فمثلا الذي يقع الآن في الغرب باسم الحرية، فالإنسان يعني قد يستحسن عن قناعة يزعم أشياء اللي هي تستبشع الفطرة الأصلية. ولذلك هذه المعاملة يعني هي لا مثيل لها في الاقتصاد، فهي مخالفة للأصول الاقتصادية. نعطيكم مثال بسيط. اليوم الفوائد الربوية تقريبا ما بين 5-7%. لو أن أحدهم أقرض في السنة الأولى في يعني ديال بعد ولادة المسيح عليه السلام، وأقرض لمدة 2023 سنة بنسبة 5%، شحال؟ كم سيقرض؟ فقط 2 دريال، 10 الفرنك بنسبة 5%. ثم لي ماتيماتيسي هنا دغيا غتخرجوها إن شاء الله. اليوم لتسديد هذا القرض، أولا شنو هي العملية الحسابية اللي خصنا نديرها؟ 2 دريال لا ماشي 507، 5%، 1.05 غير 5 0.5 1.05 زيد
تضربها في الاصل ولذلك على بويسونس ديال العام
هي
2023
على بويسونس 2023 ستحتاج لتسديد هذا الرقم، تقدروا ديروها غير في الهاتف ديالكم، ما يعادل 418,000 مليار كوكب أرض من ذهب. 418,000 مليار كوكب كرة أرضية وزنها ذهبا. 2 دريال 5% بسيطة. لتعلموا كم هذه المعاملة التي تسوق لنا، الحمد لله هذا بدأت غير 300 سنة منذ يعني 200 ولا 300 سنة منذ أن صارت يعني شيء بين مزدوجتين عادي في الاقتصاد. لكن هذه المعاملة لا ليست عادية أبدا، وليست من الأخلاقيات لا بين الأشخاص ولا مع المؤسسات. يعني لا يخدعكم أحدهم يقول الفائدة مع المؤسسة، المؤسسة لن تحاسب أمام الله، فقط الأفراد الذين يحاسبون. هذا زيف. المؤسسة أصلا ما هي إلا مجموعة أفراد أسسوها. فالمؤسسة التي تقرض بالربا جميع ذاك المساهمين ديالها الملاك ديالها سيحاسبون أمام الله باسم إقراضهم بالربا، وهم ممن آذنوا بحرب من الله ورسوله. المسألة الثانية هي أن هذه المؤسسة تخالف الأصول الاقتصادية كونها تستقبل العائد وتحدد العائد قبل بداية عملية الإنتاج. عموما في الاقتصاد تكون عندك معمل أو شركة أو تجارة، تبيع، تنتج، تعمل العمل ثم تأخذ الأرباح. في الفائدة لا، تحدد نسبة الأرباح، وهذه الأرباح أصلا غير يعني ليست مضمونة أصلا. من قال لك أن هذه التجارة قد تربح؟ قد تخسر. هذا يخلق إشكالية كبيرة في الاقتصاد، إشكالية التوازنات. جميع الأنشطة يتم تحديد الربح فيها بعد العملية الإنتاجية، لكن الفائدة الربوية لا، قبل. نحدد أن رأس المال ستكون له إنتاجية 4.5%. من قال لك ستكون له إنتاجية 4.5%؟ قد تكون 10، قد تكون 20، قد يخسر المشروع. فهذا ليس من الأخلاقيات، هذا من الظلم. هذا من الظلم، لأن المقرض بربا مثل البنك مثل المنشار، طالع واكل نزل واكل. إذا صعد الاقتصاد يربح، إذا نزل الاقتصاد يربح كذلك. فهذا يخلق إشكاليات في الاقتصاد، كذلك يخلق إشكاليات في التشغيل، وهذا يخالف المنطق الاقتصادي. المسألة الثالثة هي أن الفائدة الربوية هي مخاطرة أحادية الجانب. يعني لما تكون عملية إنتاجية فيها ممول وعامل أول وعامل ثاني وعامل ثالث، عموما هاد أصحاب المشاريع والمساهمين في الشركة يتحملون المخاطرة بالتقاسم حسب نسبتهم في الشركة. لكن هنا الممول لا يتحمل المخاطرة، فالمخاطرة يتحملها فقط أصحاب المشروع. فهذا يخلق كذلك إشكاليات في التوازنات الاقتصادية، وينتج عنه ماذا؟ مصيبة أخرى. بما أننا سنحدد ربح لعملية إنتاجية لا ندري هل ستكون منتجة، ولا ندري هل صاحب المشروع سيربح، إذن فلننشئ تأمينات لتأمين هذا صاحب المشروع. يعني ذاك القضية ديال فين ودنك هاي، يعني فقط ما نبدأ بالعدل من الأول ونتقاسم المخاطر بين الممول والشركة، كما يذكره الاقتصاد الإسلامي في من خلال مبدأ الخراج بالضمان كما في الحديث، أو الغنم بالغرم كقاعدة. لا، غنمشيو نديرو اعوجاج ونقوم هذا الاعوجاج باعوجاج آخر، وهو التأمينات والمشتقات المالية التي أحدثت لنا أزمات كبرى مثل أزمة 2008. المسألة الرابعة وهي أن هذه الفوائد الربوية تأخذ لنا الأموال الموجودة في المجتمع وتذهب بها إلى مشاريع ليست هي أفضل المشاريع، بل توجهها إلى مشاريع لا علاقة لها بالأفضلية والإنتاجية. لماذا؟ ما هو معيار البنك إذا أراد أن يقرضك؟ هل معياره الأول هو إنتاجية المشروع وجدارة المشروع ونجاح المشروع، أم معيار آخر؟ solvability، الملاءة. فهذا المعيار هو المعيار الأول للبنك. فبالتالي إذا جاء البنك شاب مثلا منكم يحمل مشروعا فيه قيمة مضافة كبيرة، ابتكار، إبداع، قد ينتج عن أرباح ديال 200 ولا 300 ولا 500% في السنة، لكن لا أصول له، ما عندوش أراضي ولا أملاك، وجاءه صاحب معمل عنده 5 معامل وأراد أن ينتج المعمل السادس، لكن كما تعلمون الإنتاجية في تصاعد لوغاريتميك، بمعنى الإنتاجية الإضافية الهامشية تكون أقل من الإنتاجية التي تكون قبلها لوغاريتميك. فبالتالي لنفرض أن إنتاجية هذا المعمل تكون 5%، في المشروع الجديد قد تكون 4.5%. فهو عنده مشروع جديد قد يستغرق يعني 100 مليون، والإنتاجية ستكون 4.5%، ف 100 مليون ستعطينا مثلا 45 ألف درهم، 45 ألف درهم في آخر السنة. والشاب الذي كان يحمل المشروع الذي كان سيأتي ب 100 مليون قد تعطي 500 مليون، من الذي سيأخذ المشروع؟ صاحب المعمل. فبالتالي كم خسر المجتمع في هذه المعادلة؟ مئات الملايين. فهذه المسألة هذه اللي كتسمى لا لوكاسيون سوز اوبتيمال دو كابيتال، التوزيع غير المجدي او الذي لا يرقى الى اعلى جدوى لرؤوس الاموال، هذه تؤثر على الاقتصاد. كان من الممكن يكون الاقتصاد المغربي والاسلامي والعالمي ارقى بكثير من الحال التي هي عليه بدون البنوك بدون الفوائد الربويه. لكن بالنسبه للبنك إذا أتيت بمشروع يحتاج 100 مليون خصك 200 مليون من الضمانات، 200 مليون من الضمانات. وهذا يدفع الى شيء اخر، يدفع الى الخمول والريع. لماذا؟ لان اللي عنده مثلا مليار ولا 2 مليار ولا 3 مليار ويعلم ان هناك معامله في المجتمع فيها صفر مخاطره، وهذا لا يريد المخاطره بامواله، فيذهب للبنك ويضع مليار، فاخر كل سنه كياخذ الملايين كنسبه فائده، كنسبه فائده. هذا يدفع للخمول وللريع. لماذا؟ لان هذا ياخذ اموالا بدون انتاج، لا قيمه مضافه له ولا مخاطره، لان المخاطره عنصر في العمليه الربحيه، هذا لا ياخذها ولا يتحملها. فبالتالي تصير هذه المعامله شبيهه بالسرطان. لماذا السرطان؟ انتم تعلمون كيف تشتغل يعني الخلايا المصابه بالسرطان، هي تقتات من الخلايا السليمه. فهذه الخلايا، هذا السرطان في الاقتصاد يقتات من اصحاب المشاريع الذين فعلا ينتجون اشياء جديده ويبتكرون اشياء جديده ويخدمون خدمات جديده. لكن مثلا اذا كانت انتاجيته 20% خصو ياخذ 5% ويحطها كفائده ربويه للقرض الذي حصل عليه في البنك. وان خسر المشروع لا اشكال بالنسبه للبنك، انت تخسر مالك وتخسر ضماناتك، لكن 5% من ارباح البنك مضمونه بقوه القانون، بقوه القانون. فهذه المعامله التي هي تخالف الخلق وتخالف العدل تتمثل في الاقتصاد كالسرطان. هي سرطان. لماذا؟ لانها تعطي اموال للناس لا هم ينتجون ولا هم يجتهدون ولا هم يتحملون مخاطر، ولا هم يتحملون مخاطر، مخاطر حلال طبعا، ماشي المخاطر الحرام التي تكون في الكازينو وفي الميسر، ولا هم يتحملون مخاطر. فبالتالي هذه المعامله ماشي هو فقط هذاك اللي عنده رؤوس اموال كثيره يقتات منها، بل كذلك الوسطاء من مؤسسات ربويه ومن وسطاء المؤسسات الربويه ومن الذين يكتبون العقود الربويه ومن الذين يشهدون على العقود الربويه ومن الذين يؤمنون على العقود الربويه. فتجد المجتمع فيه هاله كبيره حول المنظومه الربويه وحول الوظائف المتعلقه بالمنظومه الربويه من تخطيط ويعني معالجه المخاطر وكذا وكذا وكذا. هذو كلهم لا ينتجون بصله. هذه المؤسسات الكبيرة المدرجة في البورصة التي تعمل بالربا لا تنتج بصلة، لا تنفع المجتمع ببصلة، فقط لا ينتجون شيئا، لكن الأموال التي يستقطبونها هي كثيرة جدا. فلتعيش هي تحتاج أن تأخذ نسبة من الإنتاجية الحقيقية وتقتات بها. المسألة الخامسة هي أن هذه الفوائد الربوية تعطي المتلاعبين سيولة إضافية للمجازفة والتلاعب في الأسواق. لماذا؟ لأن الذين يمتلكون رؤوس الأموال وإن لم يكونوا منتجين لهم يعني إمكانيات أكثر في المجتمع، إمكانيات استثمارية أكثر في المجتمع. فأنت تقصي الذي له ابتكار وإنتاج وفكرة وإبداع، وتأتي بالذي يعني هو عنده رؤوس أموال فقط، وتفتح له المجتمع الاقتصادي على مصراعيه وتقول له تفضل اختر ما شئت. ولهذا هذا قد يؤدي إلى أشياء خطيرة، بل تكون قاتلة في بعض الأحيان. وهنا نعطيكم واحد الحكاية اللي هي حكاية جولدمان ساكس اللي هي أكبر بنك استثماري في العالم. لما رأى سنة 2007 الدخول في سوق المواد الأولية، المواد الأولية الغذائية، فدخل بمؤشر GSCI Goldman Sachs Commodities Index سنة 2008 ودخل واستثمر في المواد الأولية. لماذا؟ لأنه رأى أن المواد الأولية رخيصة. لماذا؟ يعني الزرع والمواد الأولية الحليب وكذا تباع بهذه الأثمنة البخسة، هذا لا يناسب المجتمع، خصنا نرفعوا شي شوية تتلائم ما رؤيتهم للسوق. فاستثمروا فيها وربحوا فيها أرباحا كثيرة. أدى ذلك إلى خلق 250 مليون جائع في إفريقيا وموت عشرات الآلاف تجويع 250 مليون شخص في أفريقيا وفي العالم عموما وموت عشرات الآلاف. لماذا؟ لأن الناس الفقراء قد يستهلكون 50-40-60% من المدخول فقط للأكل فإذا أنت ضاعفت أثمنة المواد الأولية كما وقع في 2008 فماذا تركت لها؟ فالإنسان كيبدا كيضحي بأفراد العائلة ديالو أو ربما بنفسه من ناحية الطعام اللي هي شيء أساسي. هذا لماذا؟ لأن هناك بنك رأى الاستثمار في المواد الأولية. الاقتصاد الإسلامي يعالج هذا. نهى أن تباع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، أو أن يباع الطعام حيث يبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. فأصلا المذاهب الأربعة في الإسلام متفقة على منع بيع الطعام قبل قبضه، ممنوع. واختلفوا في السلع الأخرى، والراجح الذي يظهر من النصوص هو المذهب الشافعي. لماذا؟ لأن قال عبد الله بن عباس: وأحسب كل شيء مثل الطعام، يعني جميع السلع لا يجوز بيعها قبل قبضها، بل وهناك بعض الأدلة تبين على أن السلع لا يجوز بيعها قبل نقلها، لا تجوز إعادة البيع قبل النقل. ولذلك ثبت في الآثار الذي رواه أظن الدارقطني وأبو داود عن عبد الله بن عمر أنه اشترى يعني زيتا فأعطاه رجل به ربحا حسنا، فأراد أن يضرب على يده فإذا بيد تأخذه من الخلف، فإذا هو زيد بن ثابت، قال له: لا تبيعها حتى تنقلها. يعني ذاك الزيت الذي اشتريت لا إشكال، شريته بغيتي تبيعه بربح أنقله، حتى يكون هناك تكافؤ وتوازي بين العملية المالية والعملية الاقتصادية السلعية الحقيقية. وإلا صرنا مثل الأشياء التي تقع في البورصات، الألومنيوم والحديد والبترول يباع مئات الآلاف المرات وهو لا يتحرك، فمن أين تأتي هذه الأرباح للمنصات وللوسطاء؟ من الاقتصاد الحقيقي، وهذا سرطان كذلك. فهنا كذلك المخاطرة يدفع بها المرابي للاقتصاد الحقيقي، فبالتالي هو لا يخاطر، 5% ديالو مضمونة سواء ربح الاقتصاد أو خسر الاقتصاد، وهذا في تناقض صارخ مع المبادئ الاقتصادية. المسألة السادسة هي الرافعة المالية، ورافعة المالية هي في الحقيقة نستطيع القيام بها بسبب الفوائد الربوية. رافعة ما هي؟ يعني كيكون عندك واحد المبلغ تستثمره في مشروع فيقول لك البنك: لا، لماذا؟ ممكن تستثمر ضعف المبلغ، أنا أقرضك هذا الضعف أو 10 مرات هذا المبلغ لتزيد في الأرباح فتستثمرها. هذا الرافعة المالية هي ما يسمى في الاقتصاد بروسيكليك، يعني تساير التقلبات الاقتصادية. فإن كان يعني هناك نمو تزيد في النمو، وإن كانت هناك أزمة تزيد في الأزمة. هذا هي الرافعة المالية، فتزيد في الأزمات. ثم هذا الفوائد الربوية ينشأ عليها مشتقات، تنشأ عليها مشتقات، مشتقات على الفوائد، يعني حرام في حرام. مشتقات على الفوائد الربوية تمثل في الأسواق المالية 21% من التعاملات. فهذه المشتقات تصبح قيمتها صفر إذا جاءت الأزمة في أحيان كثيرة. وهذه المشتقات على الفوائد الربوية، تصوروا جيدا هذه المسألة، المشتقات على الفوائد هذه منتوجات مالية فقط، حجمها أكبر من حجم الإنتاج العالمي كله. ما ينتجه العالم كله من سلع وخدمات وسيارات ومنتجات وطائرات وكل شيء، هذا كله لا يساوي المشتقات على الفوائد الربوية. يعني الأمر رهيب وكبير. المسألة السابعة المتعلقة بالإشكاليات الاقتصادية الآتية من الربا هي أنها في الحقيقة ساعدت لإنشاء هذه المنظومة النقدية، المنظومة النقدية المبنية على أنا أسميها الضرائب الربوية، لارجون ديت، النقود التي يستعملها العالم اليوم. كيف يتم إنشاؤها؟ يتم إنشاؤها بقرار مركزي، ثم من خلال الأبناك الربوية، من خلال القروض. فبالتالي أنت ملي ماشي أنت، شي واحد ملي كيمشي ياخذ قرض قيمته 100 مليون من البنك، 100 مليون غير موجودة، هي غير موجودة. البنك يخترع ينشئ هذيك 100 مليون. لماذا؟ لأنه عنده الجريمة، عنده السلطة، عنده حق لإنشاء نقود جديدة. فقط عليه أن يحترم نسبة تقريبا 12% من الاحتياطات. فبالتالي إذا كان البنك يعني عنده مثلا واحد 12 مليون، ممكن يقرض 100 مليون. فهاد 88 مليون من أين أتت؟ هي غير موجودة، وستأتي لما يسددها الزبون. فبالتالي هاد المنظومة هي كذلك السبب الرئيسي الهيكلي في التضخم. هناك أسباب كثيرة في التضخم، لكن هذا سبب رئيسي هيكلي في الاقتصاد للتضخم. لماذا؟ لأن نمو الكتلة النقدية يكون أكثر من نمو السلع. يعني عندك في واحد البلاد 1000 هاتف وألف درهم، سيكون يعني قيمة الهاتف 1000 درهم، لكن إذا أنت رديتي الكتلة النقدية 2000 درهم ولم تزيد في الهواتف الموجودة، فستنشئ التضخم، فستصبح قيمة الهاتف شحال؟ 2 درهم. كان بدرهم ولا بجدرهم؟ لماذا؟ لأنك زدت في النقود. هنا فين كيقولوا الناس الدولة محتاجة النقود، علاش ما تطبعش؟ ها علاش ما تطبعش؟ تقدرش تطبع النقود أكثر من القياس، لأن فيها تضخم، وهي أصلا هيكلة هاد النقود الموجودة الآن هي تضخم مبني على عمليات ربوية اللي هي الإقراض، سواء من المركزي من خلال لي بون دو تريزور السندات الربوية، أو من البنوك التجارية اللي هي من خلال الإقراض بالفوائد الربوية. ثم هذه النقود هذه تمثل ضريبة. لماذا؟ لأن ملي كان عندنا مثلا نقول واحد الاقتصاد فيه 1000 هاتف وألف سيارة، إذا كان يعني عندك واحد 2000 درهم، 1000 درهم للهواتف وألف درهم للسيارات، ثم قلت أنا سأزيد من الكتلة النقدية، فكيف ستصبح قيمة الهواتف والسيارات؟ لا، هي ستزيد مقابلة بالنقود، ستزيد. لكن هذه النقود الجديدة التي أنشئت، هل ستعطى لأصحاب الهواتف والسيارات؟ لا، ما تعطى لهمش. لمن كتعطى؟ كتعطى لأناس جدد من خلال الوسطاء الربويين. فهذه الكتلة النقدية التي تمثل أصولا جديدة هي ثروة. من أين أخذت؟ من هادو. بمعنى إذا كانت عندك واحد تضخم ديال 3% في آخر السنة، ولا نعطيكم مثال أقرب، تصور أنك مثلا أقرضت شخصا ما يعني 10,000 درهم، والعمل ديالك هو 100 درهم، يعني أنت تعمل بسومة 100 درهم في اليوم، يعني 100 يوم جمعتي 10,000 درهم وقرضتيها له، من بعد 5 سنوات أرجع لك 10,000 درهم. وانت ملي كنتي كتخدم 100 يوم كنتي كتستطع تشري مثلا دراجة نارية ب10,000 درهم، لكن بعد ما رجع لك 5 سنوات رجع لك 10,000 درهم. لا هذيك 10,000 درهم كتشري الدراجة نارية، ولا انت إلا خدمتي 100 يوم غتاخذ 10,000، غتاخذ 12,000 ولا 13,000. فأين ذهبت هذيك 20% ديال التضخم بعد 5 سنوات؟ من أخذها؟ قبل كانت كتساوي 10,000 درهم 100 يوم عمل، اليوم ولات كتساوي 80 يوم عمل، يعني أخذت منك من عرق جبينك 20 يوم عمل. من أخذها؟ هذوك الوسطاء الربويين، والسرطان اللي عندنا في المجتمع يقتاتون بها، ماشي غير هما، يعني كذلك يعني اللي عندهم هاد بقوة الإصدار كذلك يستفيدون من هذا الشيء. فهذه ضريبة في منظومة ربوية، وهنا تكمن الخطورة. فهي ضريبة خفية، لأن هذا الشيء قل من يفهمه، قل من يفهمه. اللي كتجي تسول على التضخم يقول لك الحرب روسيا أوكرانيا تضخم كذا، وقبل الحرب روسيا أوكرانيا الدولار بعد سنة 1971 لما تم فك الارتباط مع الذهب فقد 99% من القيمة دياله، كذلك العملات جنيه الاسترليني وكذا وكذا. فهذا فك الارتباط ليس متعلقا ب يعني هذا التضخم اللي وقع بعد فك الارتباط ليس متعلقا بحروب ولا شيء من هذا القبيل، هو متعلق بأن منظومة إنشاء النقود ربوية في أصلها، ربوية في أصلها وضريبة خفية. وهنا يعني كذلك بهذه المنظومة التي من خلالها يتم إنشاء النقود يحدث انفصام بين الاقتصاد والكتلة النقدية، وهنا نقع في ماذا؟ في محق لقيمة النقود، في محق لإنتاج الأفراد، وفي محق لقيمة الأصول، كما قال الأستاذ في الآيات، قال الله سبحانه وتعالى يمحق الله الربا. فهذا محق هيكلي نعيشه كل سنة بالتضخم، سواء كان 1% 2% المحق يتغير. ملي كتجي الحرب والأزمة كيولي 10%، ملي كتكون الأمور جيدة كيكون 1% ولا 2%. فهذا محق خطير للثروة وللنقود. ثم كما قال إيرفينغ فيشر وهو الاقتصادي المعروف، الأزمات دائما تكون مسبوقة بتوسع في الكتلة النقدية، هذا التوسع الذي يكون بقوة الإصدار والإنتاج للنقود من خلال القروض الربوية. كذلك قال موغيس ألي الاقتصادي الذي حاز على جائزة نوبل للاقتصاد سنة 1988 أن البنوك المركزية أصلا هي سبب الأزمات، هي أول سبب الأزمات. لماذا؟ لأن هذا الإصدار هذا يكون بهذه القرارات، بهذه القرارات التوسعية في الكتلة النقدية التي تخول للمصارف التجارية من خلال المصارف المركزية. وكما بينه شارل كيندلبرغر أن هذه الأزمات تكون بشكل دوري وبنفس الأسباب دائما، يعني الأزمة يعني لا تنتبه بالنسبة للأزمة، لا تنظروا إلى الأسباب الظاهرة للأزمة، فقاعة الإنترنت، فقاعة المشتقات المالية والقروض الربوية، تسنيد الديون، فقاعة الديون اليونانية، فقاعة أو أزمة كورونا. شنو وقع في كورونا قبل ملي وقعت كورونا؟ في شهر كورونا قرر دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة يعني التوسع في الإصدارات النقدية بشكل يعني يفوت ما أصدره أوباما وبوش في سنواتهم للحكم كلها مجموعة، هذا فقط دونالد ترامب في شهر واحد. فبالتالي ذاك الأموال الجديدة اللي جاءت من لا شيء، من إقراضات جديدة، أين ذهبت؟ ذهبت الأسواق المالية. فستلاحظون أن في بداية أزمة كورونا الأسواق المالية زاد، يعني ماشي في البداية مباشرة، لكن ملي اتخذت القرار الأسواق المالية زادت، والعملات المشفرة زادت وطلعت، وطلع البيتكوين حتى 69,000 دولار، والسلع كذلك زادت. لماذا؟ لأن الناس كانوا جالسين في المنزل وكيستهلكوا، الأموال كتجيهم في الولايات المتحدة، كانوا يحصلون على يعني واحد منحة شهرية للاستهلاك فقط. لماذا؟ حتى لا يوقف الاقتصاد. وهذا كان خطأ كبير، لأن أزمة كورونا ليست أزمة استهلاك، كانت أزمة إنتاج، المعامل متوقفة. فالأصل إذا أعطيت الناس ولم تزيد في السلع لأن المعامل متوقفة فتأتي بالتضخم، وهذا الشيء بين الكل الاقتصادي. ولكن الغريب في الأمر أن هذا الشيء كيدوزوه السياسيين. لماذا؟ لأن بغاو يعني الناس ياخذوا الفلوس بسميتهم باش يعاودوا يصوتوا عليهم، في الآخر ما صوتوش عليه. فهذه أشياء يعني خطيرة تزعزع الاقتصاد. ثم إذا أضفنا لهذه الضريبة المتجدرة في منظومة إصدار ربوية أضفنا إليها شيء ثالث، وهو أنها الديون أصلاً الآن التقنيات المالية تمكننا من تسنيدها. يعني البنك مثلاً أقرض أحدهم 100 مليون لشراء منزل على 25 عام، فالأصل في زمان كان البنك يتسنى 25 عام باش كيسترجع المبلغ كله. اليوم ما بقاش كهكا، اليوم ولا كيقرض البنك 100 مليون على 25 عام، ربما من بعد 25 عام غير رجع 200 مليون، هو يبيعها في الحين في السوق. كيقول له انا عندي الان قرض موقع من طرف زبون قيمته 200 مليون بعد 25 عام، من يشتريه مني ب 102 مليون 103 105. هذه هي لا تيتريزاسيون، ومع الاسف المغرب سيدخل اليها. ما كانش عندنا في 2008، داكشي علاش هذه من الاسباب الكبيره اللي جعلت المغرب ما وصلتوش الازمه كما وصلت اوروبا والدول المتقدمه، لان كنا متاخرين ماليا، وهذه من التاخرات المحموده، الحمد لله على التاخر المالي. لكن الان بغاو يتقدموا، فغيتقدموا وغيدخلوا المشتقات الماليه وغيدخلوا تسنيد الديون، وربما نعاودوا نتلاقاوهم دابا 10 سنين ولا 15 عام بعد ازمه كبيره سيعيشها المغرب بسبب المنتجات الماليه التي تكون في البورصه. فاذا جعلنا الديون التي تقرضها المؤسسات الربويه لا حد لها بسبب تسنيدها واعاده بيعها، فالاصدار للنقود الجديده يصبح لا حد له، الا الحد الوحيد اللي غيكون عنده هو اقراض جميع البشريه على 30 عام، وهذا الشيء اللي يسعون اليه. علاش كنلقاو ان الامبرياليه التوسعيه السياسيه تذهب بالموازاة مع المؤسسات الرأسمالية أولها البنوك، الاحتلال، الاستعمار، كذا، لإنشاء أسواق جديدة. دابا عندنا مثلا في أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا الجنوبية بزاف الناس ما كاينش في البنوك، هذا مشكل بالنسبة للرأسمالية. علاش؟ لأن كيشوف بزاف الناس مازال ما عليهمش كريديات 30 عام. خصنا نلقاو شي طريقة باش ندخلوهم. علاش؟ لأن بالنسبة للرأسماليين أرباح الآن أفضل من أرباح من بعد 30 عام. فشيء طبيعي انهم يدفعوا بالتوسعيه، سواء من خلال العسكر او الاعلام او السياسه او العقود او التطبيع او اي وسائل لتوسيع رقعه الاسواق. ولهذا يعني هذا التوسع النقدي يصبح يعني لا حد له الا اغراق البشريه كلها في المديونيه الربويه. وكما قال موريس الي، هذا التسنيد لا تيتريزاسيون هي من اسباب الازمات الكبرى. وغالبريث قال ان هذا التسنيد لا تيتريزاسيون تؤدي الى المجازفه والتلاعب في الاسواق، لا سبيكولاسيون، هذا الشيء اللي وقع قبل سنوات في ازمه 2008. فعموما هذه الاشكاليات الكبرى التي يعيشها الاقتصاد. عاد نجيو للمجتمع دابا، دابا الله سالينا الاقتصاد. هذه الاقتصاد الاشكاليات الكبرى اللي كديرها الفوائد الربويه. لكن هذا الشيء ملي كتدخل كليه الاقتصاد لا نقاش عليه. الفوائد الربويه من المسلمات، المسلمات بحال واحد كيدخل المدرسه ديال العلوم التطبيقيه خصو يكون عارف طاليس بيتاغور وداك الشيء بزاف، ما يمكنش يزيد القدام، وليكواسيون سكوند دوغري وبولينوم داك الشيء ما يمكنش يزيد القدام بلا بها. فهذه كذلك في الاقتصاد صارت من المسلمات مع الاسف. لماذا؟ لانهم لا يدرسون نظريات اخرى تطعن في كون الفوائد الربويه شيء ايجابي، بل هي شيء سلبي، بل هي سرطان، بل هي ام المصائب. طيب نشوفوا الان، نقربوا المجتمع شي شويه، لان هذه المسائل الاقتصاديه قد تبدو يعني نوعا ما نظريه، وهي جد تطبيقيه للانسان اللي كيفهم الاقتصاد، جد تطبيقيه. طيب الناحيه المجتمعيه، الفوائد الربويه تخلق لنا اشكاليات كبرى في المجتمعات. اول اشكال هو انها كتقلب لنا الاولويات والمعايير ديال المجتمع من خلال ما اسميه بالهرم المقلوب. الهرم المقلوب لماذا؟ تصوروا دابا انتم شباب، ولا شاب مثلا عنده ذكي جدا وعنده 19 20 في كل شيء، فملي كيجي يشوف المهن اللي يمكن له يعمل فيها، مهندس، طبيب، زراعه، كذا، الميكانيك، البرمجه الى اخره، وكاين واحد المهنه اللي كيدخلوا لها الناس قلال، سميتها متداول محترف مع البنوك الاستثماريه، ماشي ذاك المتداول اللي كيبيعوا الوهم في المنصات، لا لا، اللي خدامين في البورصات وفي في البنوك العالميه. وهذوك راه تاهما في حال دوك تاهما قماره كبار، هذوك قماره محترفين. فمتداول يعني ما نقولوش كلهم ولكن بزاف منهم باش ما نبقاوش نقطعوا عاوتاني المقاطع، كاين شي ناس كيقطعوا المقاطع. فتداول على الصعيد العالمي وكيشوف بان هاد المهن اللي تخلق الثروه، مقاول، طبيب، مهندس، ميكانيك، مبرمج، فلاح، الاستاذ، يعني هاد المهن شحال تدخل له 10,000 20,000 درهم في الشهر يعني. وكيشوف هذيك المهنه اللي هي ديال المتداول مع البنوك جولدمان ساكس، هادو اللي كيقتلوا الناس 100 مليون في العام، 200 مليون في العام، 300 مليون في العام. كيقول لك طيب انا عندي المؤهلات، عندي 19 20 كل شيء، انا نختار اللي بغيت. شنو غيختار؟ هذيك المهنه هذيك. غير الا كان عنده شي ظرف، لكن من الناحيه الميكرو اقتصاديه بالاختياريه النفعيه غيمشي يختار هذيك. فبالتالي ناخذ اذكى عناصر المجتمع لناتي بهم في اعبث مهن المجتمع وافسد مهن المجتمع. ناخذ اذكى الناس ونذهب بهم الى اعبث المهن. شيء طبيعي لان فيها ارباح. ديك الارباح منين كتجي؟ من الاقتيات من هذوك المهن الاخرين، لان كل شيء كيحط فلوسه في البنكه مع الاسف. لكن المهن ديالهم تبدو شريفه، علاش؟ لان كيدخلوا بالكوستيم والكرافات ويعني السيارات واليختات والفلل وكذا وكذا، وكيعيطوا لهم في المجلات الاقتصاديه الكبرى وكيديروا معهم استجوابات وفي البرامج وكيستقبلوهم وكذا وكذا. وهذاك مقامر محترف، او كثير منهم مقامر محترف. قيمته في المجتمع صفر، بل ربما هو قاتل محترف، ربما هو قاتل محترف حيث لا يدري، لانه يتلاعب في مثلا متخصص، كاينين تريدر متخصص في الكوموديتيز، في السلع الاوليه. فهذاك بسببه كثير من السلع تزيد في اسعارها فيقتل الناس وما عارفش. وبالعكس تلقاه كيدير لا فيلانتروبي، كيدير جمعيات وانديه للعطاء وكذا وكذا وكذا، ويشتري لهم مقارات وكذا وكذا، هو قاتل. مصيبة. فأذكى الناس يفقدهم المجتمع. لماذا؟ لأنهم يذهبون إلى أعبث المهن ولا يخلقون قيمة مضافة، بل يهدمون قيمة مضافة، يقتاتون على القيمة المضافة التي يخلقها المجتمع. وهذا جانب من هذا السرطان الربوي، لان هذوك باش ينفقوا على انفسهم وعائلتهم ويشريوا الفلال والسيارات واليخطات الى اخره، يحتاجون اموال. هذه الاموال تاتي من القيمه المضافه التي يخلقها المجتمع الحقيقي. المشكل الثاني على الصعيد الاجتماعي هو ان هذه الفوائد الربويه تخلق لنا لوبي، تخلق لنا قوة ضغط سياسية لها أثر على السياسات وعلى الاقتصاد. نعطيكم مثال. قبل كانوا المقاولين يعني كيديروا بيناتهم يعني تسهيلات، مثلا بناي ولا مقاول في العقار مشى يشري عند صاحب الرخام وصاحب الحديد سلع، فصاحب الرخام وصاحب الحديد كيقول له ماشي مشكل تخلصني على 7 شهور 8 شهور لا اشكال عام. ف كيخدم ويخدم الناس تتعاون كتخدم منه، لان بلا داك الشيء هذاك ما يقدرش يجتهد ويبني اكثر. الان كيجي قانون جديد كيقول لهم ممنوع التسهيلات فوق 4 اشهر، ممنوع بقوه القانون. بغيتي تسهيلات فوق 4 اشهر سير البنك أعطيه الفاكتورة وهو يعطيك تسهيلات. فبقوة القانون ننشئ أعمالا ريعية غير إنتاجية البتة لأناس جالسين في المكتب ديالهم بالمكيف ولا ينتجون شيئا للمجتمع. لماذا؟ لأن جاء قانون جديد أعطاهم واحد. فحال نتوما مثلا اليوم أي واحد كيبغي يمشي يشري عقار خصو يدوز من من النوتير موثق. كثير من عملية الموثق اليوم مع البلوكتشين لا حاجة لها. عمل الموثق في أحيان كثيرة مع البلوكتشين مع تقنية البلوكتشين اليوم لا حاجة لها، محتاجينوش، كل شيء موثق عند كل شيء، كل شيء باين، المعاملة باينة. بل ربما حتى لاجونس ناسيونال دو كونسيرفاسيون فونسيير قد تنقص من العمال عندها بشكل رهيب. علاش؟ لأن ما بقيناش محتاجين كاع هاد الوثائق. البلوكتشين عطينا كل شيء، موثق عند كل شيء ولا يمكن أن يخترق. عادي. لكن هذا الموثق علاش؟ لأن بقوة القانون. كيجي قانون جديد كيخلق لك مهنة جديدة. عموما قانون جديد يساوي نفقات جديدة. عموما علاش؟ لأن خص اللجنة لتطبيق هذا القانون ولتنزيل القانون ولمراقبة تطبيق القانون ولمعاقبة من لا يطبق القانون إلى غير ذلك. فهناك تضخم قانوني. في أحيان كثيرة لا فائدة منه. اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية المحامي المحترف لا يعرف إلا مجالا محددا، لأن عدد القوانين لا حصر لها، لا حصر لها. وكيقول لك لا يعذر أحد بجهل القانون، وحتى المحترف راه ما كيعرفش القانون، ولا تعذر بجهلك القانون، والقانون لا يحمي المغفلين. في حين احنا في الاقتصاد الإسلامي عندنا الأخلاقيات، عندنا الشريعة تحمي المغفلين. وبيع المضطر لا يقع إلا بثمن المثل إذا رفع للقاضي. والمغفل ممكن أن يطلب الخيار ويقول لا خلابة، خيار يوم يومين ثلاثة أيام. الشريعة تحمي المغفلين كأخلاق داخلية في الشريعة. فينتج لنا هذا التضخم القانوني، وهذا التضخم القانوني كيحتاج موارد بشرية ومحاماة وكذا وكذا وكذا، وهذا كله لا ينتجون شيئا، لا ينتجون شيئا. يعني بيروقراطية كبيرة لا تنتج شيئا. ربما هذه البيروقراطية كتستهلك لنا 10 أو 20 أو 30% من الميزانية الوطنية فقط في الأوراق ومتابعة الأوراق والمراقبة الأوراق. نعطيكم مثال بسيط. تكلمنا مع بعض الجمعيات اللي كيحفروا الآبار، كيقول لك البير إلا داز منا حنا يقدر يتقام ب 10 مليون، إلا داز من السيركوي اللي خصو يدوز للدولة وكذا وكذا يقدر يتقام ب 100 مليون. ونفهم لكم المسألة، لأن باش يدوز من المنظومة الطويلة خاص أولا طلب للسلطات المحلية، خاص السلطات المحلية تكون عندها مكتب ومكان وأوراق إلى غير ذلك. السلطات المحلية خاصها تجي تشوف المكتب، خاصها تعيط للمحترفين للابوغاتوار باش يجيو يشوفوا الآبار وتراسلهم ويجيو ويحضروا، ودار لجنة لتقييم ذلك البئر ثم إحصاء هل فعلا هذا المكان يحتاج إلى هذا البئر إلى غير ذلك، ثم رفع التقارير البينية والفوقية والتحتية للسلطات التي هي فوقها، ثم بعد ذلك طلب ميزانية من وزارة المالية أو من وزارة الداخلية، ثم هذه الوزارة المالية ولا وزارة الداخلية خصها مكاتب وخصها لجان وخصها كذا، خصها تجي هي كذلك تراقب هل هذه الميزانيات، ثم هذه وزارة المالية هذه الأموال لم تأتي من فراغ، أتت من ضرائب، هذه الضرائب تأتي من أناس لهم مكاتب اللي هي خزانة عامة اللي تتكون في كل مدينة لاستخلاص الضرائب، هذه الضرائب خصها ناس اللي يسهرون عليها ويستخلصونها وكذلك يعاقبون الذين لا يؤدون الضرائب إلى غير ذلك، ثم يرفعون التقارير ويدفعون بالأموال إلى السلطات المركزية اللي هي وزارة المالية. وزارة المالية عندها أموال كثيرة تأتيها من المغرب كله، خصها لجان باش يقولوا شحال يأتينا من كل مكان وهل هذه الأماكن تؤدي فعلا الأموال التي تأتينا، ثم علينا أن نأخذ لجان أخرى لتقييم هذه المشاريع التي سنستثمر فيها بالنسبة للميزانية الجديدة، فنرى هل جهات الدار البيضاء تحتاج أكثر أم جهات تطوان تحتاج أكثر أم جهات وجدة تحتاج أكثر، لنعلم أي جهات تحتاج أكثر. علينا أن نوصل باللجان إلى الأماكن المحلية لنعرف هل ستحتاج، ثم ستأتي إلى تطوان وتجد أن هذا الدوار يحتاج إلى بئر فتستخلص تدفع صفقة عمومية، هذه الصفقة العمومية سيأتي إليها أناس شركات يحفرون الآبار يدفعون بملفاتهم، كل ملف عنده مهندس دياله وعنده المدقق دياله وعنده المحاسب دياله وعنده السكرتيرة دياله والسكرتير دياله وعنده المدير دياله كيدفع بالمشروع، ثم واحد في ذاك الخمسة ولا ذاك الستة ديال الملفات اللي كيتخادوا طبعا الطريقه اللي كيتخادوا بها الصفقات العموميه راه بزاف منكم كيعرفوها. ملي كتخاد هذيك الصفقه عاد كنبداو في حفر الابار، ثم ملي كتحفر البير خصنا نعطيو التقرير للسلطه المركزيه باش نقول لها راه فعلا هذا البير تحفر، ونعطيوها تقارير والشهادات السلطات المحليه والسلطات الماليه ولي لابوغاتوار ان هذا البير اللي تحفر فعلا تحفر، لان هما في الرباط ما عارفينش واش البير تحفر ولا لا، خصهم يعرفوا باش البير تحفر، ثم نرجعوا اليهم بالتقارير وبالصيروره ديال هذا الابار. اما الجمعيه ملي كتجي كتمشي عند الناس الدوار خصكم بير، نمشيو نعيطوا الكاميون نحفروا البير بكل بساطة. فهاد البيروقراطية، هاد التضخم البيروقراطي والتضخم الضريبي كيجعل أن فعلا واحد كيتقام عليه البير ب 10 مليون، واحد كيتقام عليه ب 100 مليون، قس على ذلك تقريبا جميع المشاريع. فهاد المنظومة الربوية هي كذلك من هاد الوسطاء اللي كيستافدوا من هاد العمليات. فتكون عندها واحد القوة ضغط اللي كتخلق لها مصادر كسب بقوة القانون. في الولايات المتحدة الأمريكية مثلا البنك المركزي ليس تابع للسلطات، البنك المركزي في الولايات المتحدة هو مجموعة بنوك خاصة، يعني قوة الإصدار ديال النقود مجموعة بنوك خاصة ولها تأثير على السياسة العمومية، بل تجد أن هذه البنوك تنفق على المرشحين في الرئاسيات، وتجد ان المترشحين في الرئاسيات عموما هم الذين يجمعون الاموال اكثر، فما كاين لا ديمقراطيه لا حتى حاجه. اللي كيربح بالانتخابات عموما هم الذي جمعوا اكثر مبالغ ماليه، الا في بعض الاستثناءات فحال اللي وقع مع ترامب وكلينتون، وهذا ماشي استثناء في الحقيقه، لان كلينتون جمعت اموال اكثر وهي التي فازت باكبر عدد اصوات، ولكن التقسيم الضريبي جعل ان ترامب هو اللي ربح. ثم هذا الاقتصاد هذا يتم عرقلته بهذه اللوبيات، فكيف تكون السلطة المالية قاضي وطرف؟ ما يمكنش أن هذا اللوبي الأبناك يكون قاضي بمعنى هو الذي يحدد السياسة المالية وهو طرف يستفيد من هذه السياسة المالية، هذا تضارب مصالح صارخ. والاقتصاد الإسلامي يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم لا يحتكر إلا خاطئ، فالاحتكار محارب في الإسلام. ما يمكنش تجي دير لي لوبي سميتو لوبيب لتحتكر بيع النفط، لا بالعكس خص البائعين ديال النفط يتنافسوا، لأن الذي يربح في المنافسة هو المستهلك، لأن المنافسة تؤدي إلى زيادة الجودة ونقص الأسعار، هذه معروفة في الاقتصاد. لكن اللي كدير الاحتكار كيتكاو، كينقصوا المجهود، كينقصوا الإبداع، فالمستهلك كيولي عنده الثمن اغلى ويعاني. ثم تخلق لنا مؤسسات قد تسير بالمجتمع الى الهاويه، تصوروا ان مثلا بي ان بي اللي عندها فيليال هنا في المغرب، بي ان بي الاصول الماليه ديال بي ان بي البنك بي ان بي فقط تفوت الانتاج الفرنسي كله، اعلى من الانتاج الفرنسي كله. هذه مؤسسه واحده، مؤسسة مالية الأصول ديالها لي زاكتيف أكبر من لو بي بي ديال فرنسا. فإلا جات بي إن بي وقالت لك أنا درنا أخطاء مالية ودرنا مشتقات مالية ودرنا استثمارات غير مجدية، والآن نحن عندنا خطر ديال الإفلاس، هل تظنون أن الدولة الفرنسية أصلا لها خيار في ترك هذه المؤسسة تفلس أم لا؟ كيحطوها امام امر الواقع، لان كيشوفوا الا دارت هذه المؤسسه افلاس يعني ازمه عالميه، بحال اللي وقع في الولايات المتحده في 2008. في 2008 ليمان براذرز تركت للافلاس، ليس لاسباب اقتصاديه ولانهم يحترمون التنافس الشريف، وان الافلاس داخل في الدوره العجله الاقتصاديه الليبراليه والكلاسيكيه، كما قال ادم سميث اللي كان غبواتو يعني البطه العرجاء نتركها ان تموت، لا 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 نساعد لا نعالجها تموت، كذلك على الشركات الشركه العرجاء نتركها حتى تموت. فهذه نظره ليبراليه متناسقه، يعني هي عندها تناسق ديالها يناقش. فملي كان بير ستيرنز البنك الخامس كان على حافه الافلاس ما حبسوه عاونوه، لكن البنك الرابع اللي كان ليمان برادرز كان على حافة الإفلاس تركوا الإفلاس بتعليل أن الدولة لا يمكن أن تساعد البنوك كذا وكذا وكذا. وملي كتنقب في الحقيقة كتلقى مسألة ديال جوج الأشخاص، كان المدير ديال الخزانة العامة بولسون ديريكتور دي تريزور في الولايات المتحدة كان عنده عداوة خاصة مع مدير ليمان برادرز، عداوة خاصة فردية يعني شحناء فردية، فنكل به خلاه قال له تحتي الله يعاون. تصور دابا هذه العداوة الخاصة البسيطة جعلت العالم كله طاح في أزمة مالية كبرى كبرى، زعزعت الاقتصاد العالمي. نشوف ما عشتوش هذه الأزمة ربما، لكن أزمة 2008 كانت أزمة قاسية جدا، لازلنا إلى اليوم نؤدي الفاتورة ديال التوسع النقدي اللي تبع ذاك الأزمة. فلا يمكن أن يكون الطرف هو قاضي، ملي كتجعل هذيك بي إن بي هي قاضي أصلا ما يمكنش. ثم تعميم الخسارات، في حال وقعت الخسارة شنو كنديرو؟ كنزيدو في الضرائب لمساعدة البنك حتى لا يفلس. هاد الضرائب ما هي إلا أموالكم، أموال الناس. فهاد الزيادة في الضرائب هي عموما شيء اللي نعالج به انحرافات خاصة لمؤسسات ربوية بأموال الناس. المشكل الثالث الذي تنشئه الفوائد الربوية أو المنظومة الربوية أو الربا في المجتمع هي الطبقية. الطبقية لماذا؟ لأن الربا تجعل الحياة أغلى للفقير، أغلى للفقير. تصوير بسيط، الغني إذا أراد شقة قيمتها 100 مليون شنو كيدير؟ كيجبر البطاقة أو الشك ديالو كيخلص 100 مليون. الفقير شنو؟ خصو يمشي للبنكة ويرجع 200 مليون. فالغني تقامت عليه 100 مليون والفقير تقامت عليه 200 مليون، هذا يزيد من الفوارق ومن الطبقية. ثم تجعل هاد المستثمرين الكبار الذين يستفيدون من ربا هاد المؤسسات السرطانية أقوى وتنشئ يعني تضخما بل ربما فقاعات، إلى درجة أن هاد الطبقية جعلت أن اليوم 1% من سكان العالم يمتلكون 99% من الثروات. 1% من سكان العالم يمتلكون 99% من الثروات، يعني طبقية رهيبة. ما عرف تقريبا ما عرفهاش التاريخ. علاش؟ لأن عندنا واحد المنظومة فيها واحد الجانب إذا ربح الاقتصاد كيربح وإذا خسر الاقتصاد كيربح، واحد الجانب إذا ربح الاقتصاد كيربح وإذا خسر الاقتصاد كيخسر. هذا الجانب هو يا أيها الناس، وهذا الجانب هو المؤسسات الربوية. فمع الوقت مع الزمن مع العقود مع القرون طبيعي أن هذا الجانب يتقوى بشكل هيكلي ومستمر، في حين هذا يطلع ويهبط، فتنشأ عنه هذه الطبقية المفرطة. ثم كذلك يعني هذه المؤسسات والمنظومة الربوية تؤدي إلى زيادة المديونية بل توسعية الإمبريالية، حيث إذا صار الإقراض مصدرا للأرباح فمن الطبيعي أننا نبحث على الأسواق الجديدة لتكون مصدرا لأرباحنا. كذلك هذا ينقص من سيادة الدول، ملي كتجي الدولة وكتحط فوق منها صندوق دولي وكتحط فوق منها بنك دولي كيفرض عليها سياسات وكيتدخل ليها في بعض التفاصيل الدقيقة مثل الإرث والتعدد وتمكين ما يسمى تمكين المرأة وشعارتها كذا، هي مؤسسة مقرضة، هي مؤسسة اقتصادية ما علاقتها بالمجتمع، هي تفرض أجندات إمبريالية. لماذا؟ لأسباب إمبريالية استرباحية، بمعنى نحن نحتاج أن يكون الكل يعمل ويشتغل، أن يكون الكل يستهلك، وأن يكون الكل في مديونية. يعني المجتمع المثالي بالنسبة للمنظومات الربوية هي كل شيء خدام وكل شيء كيستهلك وكل شيء عنده 30 سنة ديال المديونية ولا 40 سنة، في بعض المجتمعات كيدفعوا حتى 40 سنة. هذا المجتمع المثالي يعني ديستوبيا ديستوبيا. ف هذا يخلق كذلك يعني يزيد في الإمبريالية، حيث يعني المديونية هي فقدان للسيادة، كما يقول الحكماء les esclaves modernes ne sont pas endettés ils sont enchaînés، العبيد الجدد ليسوا مكبلين بالسلاسل، مكبلين بالديون، لأن هذاك الإنسان اللي كيكون عليه دين تملك رقبته، والمؤسسات الدولية التي تأخذ تعطي الديون للدول تملك رقبتها. بكل بساطة جوج الإمبراطوريات مسلمة كبيرة الإفلاس ديالها كان بسبب الديون، الإمبراطورية المغربية الشريفة والإمبراطورية العثمانية، بجوجهم بقوا عليهم بالديون بالربا بالفوائد، بالديون بالفائدة بالربا إلى آخره، حتى سلموا لهم المفاتيح. بكل بساطة فالإنسان خصو يقرأ التاريخ الاقتصادي ليعلم خطورة هذه المسألة، حيث الدخول في الدين داك التوقيع هو كدير اللي يدك فحال هكا، تفقد حريتك، تفقد حريتك. وإذا كنت دولة تفقد سيادتك وتفقد قرارك وتفقد هويتك، إذا فرضت عليك قيم ليست بقيمك تحني رأسك وتمرر هذه القيم. أجندات ديالهم هما صاحب القرار، ماشي أنت صاحب القرار. ثم من ناحية المجتمعية هذه المنظومة الربوية، نهيك عن هذه الأشياء، تؤدي إلى مسألة أسميها حتمية النمو. حتمية النمو يعني لا خيار لكم أيها المجتمعات سوى النمو الاقتصادي، تنتجوا كل سنة أكثر. طيب أنتم استغنيتوا بخير، لا، خصكم تنتجوا أكثر. مثلا الدول الغربية الآن عندهم الحاجيات كلهم كلها ديالهم، لكن خصهم ينتجوا أكثر. علاش خصهم ينتجوا أكثر؟ لأن تصور مثلا دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية، المديونية ديالها الآن وصلت 120% تقريبا، شي 34,000 مليار دولار، 34,000 مليار دولار. الفوائد الربوية ديال الولايات المتحدة الأمريكية تفوق 300 مليار دولار، وهذا أكبر من الاقتصاد المغربي بأضعاف. هذه فقط نتيريس، غير داك الفائدة اللي كتخلص ميريكان أكبر من الاقتصاد ديال 40 مليون ديال المغاربة اللي كينتجوا العام كله، فقط الفوائد. الديون الأمريكية تزداد 240 مليار دولار في اليوم، في بعض الأيام زادت 240 مليار دولار، هذا ضعف الإنتاج الوطني المغربي. هذا نهار واحد ديال زيادة ديال الديون ديال الولايات المتحدة الأمريكية، فقط يوم واحد. فبالتالي تؤدي بنا إلى حتمية النمو. لماذا؟ إذا كانت عندك مديونية، نقول مثلا لتسهيل الحسابات، عندك مديونية ديال 100 مليار، وعندك فائدة ديال ناخذوا حنا 5%، يعني 5 المليار. هاد 5 المليار إن لم ينمو اقتصادك ب 5%، إذا كانت المديونية تساوي الإنتاج الوطني الخام يعني 100%، إن لم ينمو اقتصادك ب 5 المليار، منين غتجيب 5 المليار؟ غتبيع السكك الحديد، لا، تقدر دير رول اوفر، يعني تعاود تصيفط الدين لوقت آخر غيزيدوا عليك في الفائدة، فهمتي؟ فهما ما عندهمش مشكل، ما دام عندك الملاءة تقدر رول اوفر تتشبع. يعني ما لا إشكال أنك تدفع الدين إلى زدني أنظرني، زدني أنظرك، ربا الجاهلية، زدني أنظرك، يعني المؤسسات الربوية تقول لك زدني أنظرك، أعطيك وقتا إضافيا تزيد في الفائدة لا إشكال. لكن أنا كنقول في واحد السنة معينة الفائدة 5 المليار، وأنت اقتصادك نما فقط مثلا بجوج في المية، يعني بجوج المليار، 3 المليار منين نجي؟ هتزيد ضريبة، هتزيد ضرائب، ولا غتبيع الممتلكات. بكل بساطة يعني في حال الشخص العادي في حال الدولة، الضريبة هي تزيد تقشف، تزيد تقشف، تنقص ما تستهلكه وتزيد فيما تنفقه للضرائب، وكذلك يعني المديونية ديالك كتبيع الممتلكات ديالك لتسديد الدين. فهذه الوضعية الربوية خلافا للوضعية الأخلاقية الإسلامية اللي فيها العدل، إذا صعد الاقتصاد الكل يربح، وإذا نزل الاقتصاد الكل يخسر، نتقاسم الأرباح والخسائر. هذه لا، هذه ترغمك على النمو. فهذه حتمية النمو عندها تداعيات. أولا تحتاج أن تبيع أكثر، تحتاج أن تبيع أكثر، لأن ما هو النمو؟ هو زيادة الإنتاج، طيب داك الانتاج اللي انتجنا سيارات جديده مكياج لباس كراسي جديده لمن سنبيعه؟ يجب ان نبيعه. فاذا نزيد في الانتاج يجب ان نزيد المبيعات. فيزداد الانتاج يزداد التلوث. ولذلك انا عندي تصور في هذا المجال وهو ان ما يسمى بمحاربة يعني التلوث والنمو الأخضر والنمو المستدام والمسؤولية الاجتماعية هذا كان سميه الجرين واشينج. هذا مصداقيته بالنسبة إلي أنا قليلة جدا. لماذا؟ لأن ما دمت لم تعالج السرطان الداخلي راه واخا دير شوية ديال الدواء الأحمر شوية الفصمة راه عندك مشكل داخل خصك عملية جراحية لأن كل سنة يجب أن تنتج أكثر. فمهما قلت من مسؤولية اجتماعية ومهما قلت من نمو أخضر ومهما قلت من نمو مستدام راه تما أنا كنتكلم معكم كنشوف هذوك الزيوليان ديال الريح. لكن هذا النمو الأخضر كذلك يحتاج إنتاجا يجب أن تنتجها وهناك مواد فهناك تلوث. بل بعض الناس قال إن بعض الإنتاجات الكهربائية تلوث أكثر من الإنتاجات من الفحم. لماذا؟ لأن في بداية عملية الإنتاج تستهلك مواد كثيرة ومن بعد كتكون مستدامة. فهاد الحتمية النمو اللي كتخلق لك التلوث كاع داك الشعارات ديال المسؤولية الاجتماعية والنمو الأخضر والمستدام كتسميها جرين واشينغ. مصداقية ديالها قليلة. يجب أن تعالج الشيء الذي يجعلك كمجتمع وكأفراد تحتاج إلى زيادة الإنتاج. وأنت واحد العام بغيتي ترتاح كاع، نقول واحد العام بغيتي ترتاح، جمعتي واحد الحصيصة الحمد لله بغيتي ترتاح، شنو فيها؟ لا خصك تنتج، منع عليك أو ترتاح ما تنتج ما تخلصش الفوائد. لا يمكن، لا يتصور أصلا. ولذلك السياسيين لما كيقول لك حنا سنزيد في التشغيل بالزيادة في النمو، هذا لأن منظورهم ضيق ويرون أن العمل في التشغيل هذا الغلط الأول، ويرون أن التشغيل في النمو هذا الغلط الثاني. العمل ممكن ما يكونش في التشغيل، ممكن يكون في المقاولة، ممكن يكون في الزراعة، ممكن يكون العمل الحر، ممكن يكون في أي شيء. لماذا التشغيل؟ لماذا أعمل عند الآخر؟ بعض الناس يعمل عند الآخر وبعض الناس يقاول ينشئ يعني مشروع. ثم التشغيل لا يكون في النمو فقط، ماشي بالضرورة، ماشي بالضرورة، قد تزيد الإنتاجية بلا نمو. في واحد الدولة اسكندنافية أظن عشوش فنلندا ولا السويد نقصوا من ساعات العمل، نقصوا ساعة في اليوم. تصور الإنسان كيخدم 7 ساعات ولا كيخدم 6 ساعات في اليوم، طبيعي غتقول أن نفقدوا واحد 15% من الإنتاج، نفقدوا حتى حاجة، نفقدوا حتى حاجة. يعني داكشي اللي كانوا كينتجوا في 7 ساعات ولا كينتجوا في 6 ساعات. لأن الإنسان اللي كيكون مرتاح أكثر كينتج أكثر. هادشي إلا دزنا للمرحلة الثانية ديال التشغيل في النمو والغلط الثاني. أما أنا عندي مشكل في الغلط الأول، أصلا العمل ماشي كله في التشغيل. أنا أفضل الإنسان الذي يشتغل في مشروعه فيكون أصلا هو يعني منشرح للعمل، ما عندوش العمل كضغط، ما عندوش العمل يعني كتعب كوغفي. العمل كتلقى هذاك اللي في الدكان يعني كيستمتع بالتنظيم ديال الدكان ديالو، بالتزيين ديال الدكان ديالو، ولا عنده شركه كيستمتع بالنمو ديال الشركه ولا بالمنتجات ديال الشركه، ماشي بالضروره يعني تعمل عند واحد اخر. فهنا في هذه السلسله كاين جوج الاخطاء، وهذا اللي كيقول لك العمل في الوظيفه كاع هذاك خلاص هذاك نقصهم كلهم. لا يرى العمل إلا في الوظيفة. مش من الوظيفة؟ بالعكس يعني إذا كانت لديك فكرة مبدعة انفع بها المجتمع. كنعرف ناس توظفوا في الوظيفة لأن كان عندهم العقلية في العائلة هي الوظيفة. فكنت عارف واحد دكتور في العلوم ديال البيولوجيا ولا مساعد اجتماعي في واحد الإدارة لا علاقة بالدكتورة ديالو. هذا ماشي إهدار. لماذا؟ لأن ملي كان ربيع العربي كان خصهم يوظفوا كل شيء باش تهدم المسألة. فوظفوه في واحد المكان لا علاقة بالكفاءات ديالو، بل كانوا يعني كيديروا لوائح قدام البرلمان، هذوك المتظاهرين كيديروا لوائح قدام البرلمان باش كيخدموا بالأقدمية. أنت مناضل قديم انت علاه غتخدم الاول حيت انت غوتي بزاف، انت ظاهره صوتيه كبيره فغتكون انت القدام في اللائحه، ماشي حيت انت عندك دكتوراه ولا ماستر ولا فكره مبدعه، لا غندخلوك بالصراخ. ما هاد يعني ما هذه العقليات، ما هذه العقليات؟ فهذا يفقد الانسان ويفقد الدول يعني السياده. ثم كذلك هناك بعض الدول اخذت قرارات جريئه مثل الاكوادور سنه 2005 حيث أخذت القرار أنها لن تسدد ديونها. ما بغاتش تسدد الديون ديالها، قالت لهم أنا عباد الله هاد الديون كتاخذ لي 80% من الميزانية العامة، 80% من الضرائب تذهب للديون، فالمجتمع يكون أفقر وأفقر، فلا يمكن. رئيس ديالها أخذ 19 ديال الاقتصاديين داروا تدقيق وتحليل للديون، لقاو بأن داك الديون كتمشي في الأشياء يعني غير مناسبة، يعني صفقات مشبوهة، عمليات مشبوهة، عملية تنفع جهات دون جهات. قال لهم رئيس انا ما غنسددش، صندوق النقد الدولي وكذا. قال لهم اسمحوا لي بغيتوا اللي بغيتوا ديروه ديروا، انا ما غنسددش، غنسدد من بعد على من نقاد الاقتصاد، راه ما غنقتلكمش ديركم، لكن غندير واحد بوز عياو ما يشوفوا في الاخر. قال لهم صافي اللهم ناخذوا من بعد ولا ما ناخذوش. ولهذا سموها بواحد الاسم عجيب، هو لا ديت اوديوز، الدين البشع، البشع عدد أوديوز، لأنها ذهبت في أشياء لا تنفع المجتمع أصلا. نديروا تكوين في نظرية النوع في وزارة كذا وكذا، ايش من نظرية النوع وش من عطينا أشياء تنفع المجتمع، تسد رمق الجائع وضماء العطشان، عطينا نظرية النوع. يعني الناس تذهب في أشياء يعني غريبة. فهاد الإشكالية التي تقع في حتمية النمو تجارد الإنسان من بشريته، فلا يرون الإنسان إلا ككائن منتج، فيجاردون الإنسان من بشريته، هو كائن منتج، هو رقم منتج. فالكائن المنتج جيد والكائن غير المنتج مشكل، مثل الإنسان المسن بالنسبة للمنظومة الرأسمالية، الإنسان المسن يعني عبء، يعني يجب يعني نشوفوا كيفاش نسلكوه صافي على ما هي. هذه هي النظرة. أما ولذلك يعني كان هناك واحد التجربة في الذكاء، سألوا بعض الناس في قضية الذكاء الاصطناعي، قالوا لهم أنت الآن إذا كنت في قطار تعطلت الفرامل وعندك جوج ديال السكك، هذه نظريا ما عندكش اختيار آخر، واجب عليك تختار واحد من الاختيارات، واحد من الاختيارين اللي هو يا إما قتل إنسان مسن يا إما قتل طفل. المجتمعات الغربية كانت تختار قتل المسن، المجتمعات الشرقية كانت تختار قتل طفل، لأن بالنسبة لهم عندهم المسن عندهم رمز حكمة تجربة مكانة توقير احترام، هذه كلها أشياء غير مادية غير ملموسة غير محسوسة. والمجتمع المادي الرأسمالي نظريته في التوقير وفي المنفعة هي نظرية إلحادية مادية، فلا يعترفون إلا بالشيء المقاس أمبيريك، الشيء الذي ممكن أن نقيسه ونقيس نفعه من الناحية المادية. أما تقول لي توقير وشرف ومكانة واحترام وحكمة، هذه بالنسبة للمنظومة الرأسمالية كلها أشياء لا تنتج له أي شيء في الناتج الوطني الخام، فبالتالي هذه قيم، القيم لا مكان لها في الإلحاد ولا مكان لها في المادية، وبالتالي فلا مكان لها في المنظومة الرأسمالية، لأن المنظومة الرأسمالية أصولها الفلسفية مادية تلتقي مع الإلحاد من الناحية الفلسفية. فبالتالي هذه حتمية النمو تأتينا بتجريد الإنسان من بشريته من ثقافته. كمؤسسات رأسمالية نحتاج إلى تسويق، واش كل بلد علينا أن ندخله باستراتيجية تسويق متخصصة متعلقة بثقافة البلد؟ هذا سيكلف كثيرا. أعطينا نديروا كل شيء كيفكر في حال في حال باش نبيعوا لهم نفس المنتوج، أعطينا الأفلام والسينما والثقافات والأغاني باش كل شيء يولي عنده نفس الانماط الاستهلاكيه، فبالتالي ملي غنصنعوا المنتوج في امريكان غيتباع في العالم كله، ما خصناش نديروا التسويق للهند والتسويق للثقافة الفيتنامية والتسويق للثقافة المكسيكية والتسويق للثقافة البرازيلية. لا هادشي معقد. خلينا كل شيء يفكر في حال في حال باش ملي نديروا انتاج في هوليوود ولا في باريس ولا في اي مكان نبيعوه لكل شيء. فهذا يؤدي الى تنميط ثقافي خطير يستأصل الهوية لكل شعب الا الشعب المنتج للثقافة الغالبة طيب ثم هذا يؤدي الى لان حتمية الانتاج وحتمية النمو تؤدي الى ضرورة ماشي غير الانتاج لان انت غتنتج ولكن خصنا اللي غيستهلك. من الذي سيستهلك؟ حتى يستهلك الناس يجب ان ندخل في منظومة فلسفية إلحادية اخرى ماشي إلحادية في الحقيقة هذه ليبرالية بحيث من خطرت عليه على باله فكرة انحراف فكرة استهلاك دعه يفعل ما يشاء لسي فيغ لسي باسي. دخل سوق راسك هي الليبرالية يعني توقيف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليبرالية مقنعة. فدعه ينحرف دع الإشهارات تشهر ما تشاء النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات ما كاينش إشكال هذه حرية شخصية. بغيتي أنت ما تشوفش هبط عينك شو المشكل عندك دخل سوق راسك. فهنا عندنا ليبرالية اللي هي منظومة كفرية فبالتالي ملي كندخلوا لهذه المنظومة نفتحوا الأبواب للاستهلاك. اللي جاتو شي انحراف في باله ممكن يديروا سوق وهذا الشيء المؤسسة الرأسمالية كيعجبها هذه المسائل هذه سوق جديد ندخلوه ما كاينش اشكال. ثم كذلك يطلق العنان للشهوات والاهواء. اذا كنت في ليبراليه وتريد استهلاكا اكثر فالشهوات والاهواء تخدمك لان الشهوات والاهواء تؤدي الى استهلاك اكثر بكثير من العقل. العقل كيستهلك داكشي اللي محتاج الاشياء التي فيها منفعه حقيقيه. اما الشهوات والاهواء لذلك انا كنتذكر ملي كنت في باريس كان عندنا خصنا ندير واحد الفتره ديال التدريب والفتره ديال التدريب كانت عندي مع واحد لا مارك سميتها سيلين ديال لوي فيتون. في الاخر ما درتهاش عندهم ولكن في الفتره ديال التكوين قالوا لنا شوف حنا راه ما كنبيعوش الناس يعني عندكم ما خصكمش تركزوا على المنتوج ولا الجوده وكذا نحن نبيع للناس الحلم. On vend du rêve. هكا العيالات سورتو. On vend enfin du rêve. هذه مرة كتقولها يعني ما عندهاش مشكل هي المهم خاصها تبيع. On vend du rêve. Donc vous devez savoir vendre le rêve. خاصها تبدا تشوف ذاك المنتوج تحلم وتشوف راسها فين وتشوف فين وفحال فلانة وفلانة وفلانة. هادشي اللي كنبيعو حنا. هادشي كان عندي التكوين في لافينو فوش حدا الشانزيليزي يعني حدا الشانزيليزي في الشوكة. يعني باش تعرف بالضبط الشهوات والاهواء كيفاش كثير الاستهلاك اكثر الاستهلاك اكثر بكثير من العقل. ثم هناك يعني ما اسميه بال لو نيفيلمون بار لو با او نيفو مورال بمعنى واحد كيفاش التسويه من الاسفل من الناحيه الاخلاقيه. يعني كيولي البوز هو المهم. اذا وهذا المشكل ديال وسائل التواصل اذا صار عدد المشاهدات هو المهم فبالتالي ستعطي الشيء الذي يؤدي إلى المشاهدات. بما أنك تعلم أن المشاهدات تثار بالمثير وليس بالعقلاني فستقدم المثير. إذا آثرت المثير أنت وأمثالك الذين يعتمدون على المشاهدات فالمهيمن على المواقع سيكون هو المثير، والمثير عموما هو الذي يحبه أكثر الناس. والله سبحانه وتعالى يقول ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأنت تثير الشهوات وتثير الأهواء وتثير الجهل لأنك تريد المشاهدات، لأنك تحكم بالإشهارات. ولذلك هذه مصيبة كبيرة مصيبة عظمى. المشكل الأخير الذي تصنعه الفوائد الربوية في المجتمعات هو أنها تمحق شيء اسمه الأخلاق، تدمر الأخلاق. لا يمكن أن تصمد أي أخلاق أمام الفوائد الربوية. لا ماشي نافغنا العجلة الدائمة الآلة نافغنا ما عرفتش كيفاش نسموها الآلة الحمقاء المنحرفة للفوائد الربوية، هذه العجلة غير متوقفة، تدمر الأخلاق. لماذا؟ لأن الفوائد تضخم المديونية والديون تقلل الأخلاق. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. لماذا غلبة الدين؟ لأن إذا غلب الإنسان الدين يصير يخادع، يكذب، يسرق، يعني كيدير جميع الوسائل باش يا إما يخرج من ذاك الدين، يا إما ما يشوفوش الإنسان الذي يقرضه إلى غير ذلك، فتضمحل أخلاقه. ناهيك عن أن العجلة الربوية تشجع الأهواء والشهوات، فهذا كذلك يدمر الأخلاق. وعباد الله، أنا عندي صال ديال السبور، واحد عنده صال ديال السبور، ماشي أنا، واحد عنده صال ديال السبور وبغى يدير إشهار، كيدير مرأة لابسة الكروب توب، يعني لابسة غير الفوق باش يبين لك أنها اللي زابطو، يعني دارت اللي زابطو. ما هذا العبث في وسط الدار البيضاء؟ واحد اللافتة قداقت حدا التوين، ما هذا العبث؟ لافتة من سنوات ويتم، عادي جدا، عادي جدا. فهذا يعني أمر يدمر الأخلاق ويدفع إلى مزيد من الليبرالية وإلى إقلاع الهوية الثقافية وإلى مادية وإلى تغيير بوصلة معايير النجاح، فتصير معايير النجاح هي التي وضعتها لك المنظومة الربوية من انحراف واتباع للشهوات واتباع للأهواء واتباع للاستهلاك واتباع للإنتاجية إلى غير ذلك، وزيادة الثروة وزيادة رؤوس الأموال إلى غير ذلك. هذه هي اللي كتولي المعايير الحاكمة للمجتمع، في حين المعايير الحقيقية اللي هي غير ملموسة اللي تكلمنا عليها قبيلة تضمحل وتصير هامشية مع الأسف. فهذا يبين لكم كيف يعني تكون الانحرافات المتعلقة بالمنظومة الربوية. هذه المنظومة الربوية أعتبرها أم المصائب، وهي أصل لانحرافات كبرى في المجتمع. وكما أن الذي يدخل في المنظومة الربوية ويقرض بالربا يعني يأذن بحرب من الله ورسوله، فيجب كذلك أن نكون نحن في صف، هل نكون في صف الله ورسوله ولا نكون في صف الربوي؟ احنا خصنا نكون في الصف الأول، فبالتالي إذا آذن ذلك بالحرب احنا خصنا نكون في هذا الصف، فاحنا كذلك يجب أن نحاربه كمنظومة، نحارب المنظومة الربوية استهلاكا وإقراضا. هذا هو الأخلاقيات اللي يجب أن يتأسس عليها الشخص المسلم القوي. أما الآن نحن في فترة مداهنة، كل شيء كيقول لك يسلك يسلك، ماشي مشكل هذه، ماشي مشكل هذه، ماشي مشكل، وبقينا في المداهنة حتى وصلنا للحالة التي نحن الآن فيها. صار المعروف منكرا والمعروف منكرا والمنكر صار معروفا بفعل هذه الليبرالية. فاللي بغيتكم تفهموا الآن وأختم بهذا، كيف يتم ربط بين الانحرافات الاقتصادية والاجتماعية والسلوكية والقيمية مع واحد الشيء اللي كان كيسحبنا فقط، علاقته هي شراء شقة بريبة ولا ماشي بريبة. هذا هو الأهم شيء عندي في المسألة، والله تعالى أعلم.
لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد.